وهو أن يخرصها في جميع الفن. أيضا الاستنشاق له صفتان، صفة كاملة وصفة المدية. الصفة المدية أن يدخل الماء الأنف، يعني يوصل الماء إلى الأنف. والصفة الكاملة، الصفة الكاملة أن يدخله إلى أقصى الأنف. الصفة الكاملة أن يدخله إلى أقصى الأنف. المالك رحمه الله إلا مستعي لأنه ما يبارك الماء المرارة الاستنشاق، لأنه يخشى أن يتسرب الماء إلى جوفه. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث رقيق: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون قليلا. قال: وتخمير اللحية، الكتوشة، اللحية لا تخمر من أمرين، اللحية لا تخمر من أمرين. الأمر الأول أن تكون غير كتوشة، ترى البشر من ورائها، فهذا يجب غسلها. ترى البشر من ورائها، هذا يجب غسلها. الحالة الثانية أن تكون اللحية كتوشة، هذا يجب غسل الظاهر فقط. وأما الباطن فقال المؤلف رحمه الله: استحب أن يخلل الباطن، يعني ياخذ كف الماء ويجعله تحتها لا يعرف اللحية، وياخذ كف أيضا بالنسبة للجوانب لا يعرف، يعرف اللحية. ونقول كانت خفيفة اللحية الظاهر يجب غسله. أما بالنسبة للباطن فيقول المؤلف رحمه الله: استحب تخليله. يستنى بحديث عثمان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لحيته. وهذا الحديث بعض العلماء لم يثبت وقحطن عليه بالشذوذ، قال بأنه حديث كاذب، حديث كاذب لا يثبت. وعلى فرض أنه لا يثبت فقد ورد ذلك عن الصحابة، تخليل هذا ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعلى هذا نقول: يستحب الإنسان أن يخلل اللحية الكتوشة أحيانا ولا يداوم عليه، يعني يفعله في بعض الأحيان ويتركه في بعض الأحيان. قال: والأصابع، أيضا يستحب الإنسان يخلل أصابعه، أصابع اليدين يدخل بعضها في بعض، وأصابع الرجلين أيضا يخللها. من ذلك؟ أصابع اليدين يخلل بعضها في بعض، وأما أصابع الرجلين فيخليها بخنصرة كما كان ذلك في السنة. وأبي ذلك حيث المستورد بن شداد رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصرة، يعني يدلك أصابع رجليه بخنصرة. وذلك كان المؤلف رحمه الله أنه يفعل هذا دائما، يفعل هذا دائما كما أنه يخلل اللحية دائما. لكن الأقرب في مثل هذه الأشياء أن يقول: يسألها في بعض الأحيان ويتركها في بعض الأحيان. قال: والصيام ظاهرا، يعني يبدأ باليد اليمنى قبل الرجل اليسرى، يبدأ برجل اليمنى قبل الرجل اليسرى. هذا استحب الإنسان أن يتوانى في الغسل، يبدأ بشق الأيمن قبل شقه الأيسر. وهذا دليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجب التيمم في تنحله وترجله وظهوره وفي شأنه كله. قال: والغسلة الثانية والثالثة، أيضا في المؤلف رحمه الله يستحب الغسلة الثانية والثالثة. ها؟ نعم ماذا؟ وأخذ ماء جديد من الإذنين، يعني ما يمسح الإذنين بفضل ماء الرأس، بل يمسح الرأس ثم يعود ويأخذ ماء في الأذنين ويمسح فيه الأذنين. وهذا غير صواب، يعني من الصحيح أنه يمسح الأذنين بفضل رأس الماء، هذا هو الصحيح. يعني الصحيح أنه يمسح، يعني إيه؟ فما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ماء جديد من الأذنين، هذا لا يثبت، هذا شاذ. بل محفوظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح أذنيه بفضل رأسه. قال: والغسلة الثانية والثالثة، الغسلة الثانية والثالثة يقول المؤلف رحمه الله بأنها سنة. والصحيح أنه ليس سنة على إطلاقه، الغسلة الثانية والثالثة ليس سنة على إطلاقه، هل الصحيح ان نقول انه يفتح المسلم في بعض الاحيان يتوضا ثلاث ثلاثه، بعض الاحيان تتمرن ثلاث مرات، ثلاث ثلاث مرات، ثلاث مرات، ثلاث ثلاث مرات، يديك ثلاث مرات، رجليك ثلاث مرات، اما الراس ثلاث مره واحده، في بعض الاحيان مرتين مرتين، بعض الاحيان في ساق خط الوجه يدين رجلين مرتين مرتين، في بعض الاحيان ثلاث ثلاث واحده واحده، مرة واحدة تنشق واحدة وترق الوراث ووجهك واحد تجليك تجليك واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام توضع ثلاثة ثلاثة ومرتين ومرتين وواحدة واحدة. الصفة الرابعة أن يخالف الإنسان، الصفة الرابعة أن يخالف. كيف تخالف؟ تبتل الوجه وتتمضمض تنشق ثلاث مرات، الوجه مع المضمضة بل استنشاق ثلاث مرات، اليدين مرتين، الرجلين مرة واحدة، أما الرأس فدائما في كل الصفات مرة واحدة. يعني عند جمهور أهل العلم لا يستعمل كرر مسحه إلا الشافعي هو الذي قال هذا، والصحيح أنه لا يكرر مسحه، إنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسحه ثلاثة، لم يرد عن الشافعي، فلأن هذا النقص قاعدة، يعني ما يتعلق بالنفس فطهارة النفس طهارة مخصصة، لأن الشارع أصل خصصها جعلها نفسها جعلها نفسها، لو كنا يكرر ما أصبحت نفسها ومثل قصر. قال رحمه الله: ما بفرق من وضوء وصفته. الفرق في اللغة الحج والقصر، يعني الفرق في اللغة الحج والقصر، والوضوء هو التعبد لله عز وجل باستعمال الماء في الأعضاء الأربعة على وجه المقصود. نقول هو التعبد لله عز وجل باستعمال الماء في الأعضاء الأربعة على وجه المقصود. وصفته أي كيفيته كيفية الوضوء. وقال المؤلف رحمه الله: ما بفروض الوضوء أي أركان الوضوء. ما هي أركان الوضوء؟ شرع المؤلف رحمه الله في بيان أركان الوضوء قال: فروضه ستة. قوله ستة هذا بناء على المذهب وبناء على أن العلماء رحمه الله استقرأوا الأدلة، استقرأوا الأدلة الواردة في كتاب السنة فتبين لهم أن أركان الوضوء ستة. أن أركان الوضوء غسل الوجه، وهذا فرق بالإجماع، إجماع المسلمين على أن الوجه يجب غسله، والقرآن دل على ذلك بأنها المتواتر. أما القرآن فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فإذا السنة المتواتر سنن حديث عثمان، حديث عبد الله بن زيد، حديث عمرو بن شعيب عن أبي حنيفة بدون آخره، الأحاديث في ذلك كثيرة. والله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وفروضه ستة، غسل الوجه. وأيضا تقدم على تعريف الوضوء، وفروض الوضوء المراد بفروضه أركانه. فيقول المؤلف رحمه الله بأن فروض الوضوء ستة، وإنما نص المؤلف رحمه الله على أن فروض الوضوء ستة تبع الاستقراء لدينا، يعني بعد الاستقراء بعد أن استقرأ العلماء رحمه الله لدينا تبين لهم أن أركان الوضوء ستة أركان، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. فقد يسلم بأن أركانه ستة وقد لا يسلم. قال: فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه. غسل الوجه هذا هو الركن الأول، الفرض الأول من فروض الوضوء أكبر، فقد دل عليه القرآن والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وأيضا السنة متواترة في ذلك، كما في حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وأبي هريرة وغير ذلك من الأحاديث، والإجماع قائم على ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: والفم والأنف منه. يعني ان مما يدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق. فعلى هذا المضمضة والاستنشاق واجبان، وهذا هو المشهور من المذهب وهو من مفردات، يعني من مفردات مذهب الحنابلة، ان المضمضة والاستنشاق واجب، كل منهما واجب في الطهارة الكبرى وكذا في الطهارة الصغرى. وعند أبي مالك رحمه الله الشافعي أن كل منهما سنة، أن المضمضة سنة وأن الاستنشاق أيضا سنة، وعند الحنفية تفصيل في ذلك، فقالوا بأنهما واجبان في الغسل مسنونان في الوضوء، في الوضوء مسنونان، وأما في الغسل فإنهما واجبان. والأقرب في ذلك، الأقرب في ذلك ما ذهب إليه المصنف رحمه الله وهو مذهب الحنابلة، ودليل ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وإما يدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، الأنف من الوجه والفم من الوجه، فتكون المضمضة والاستنشاق دليل أو دليل غسلهما، الدليل على غسلهما هو القرآن. ولهذا مما يدل على أن المضمضة والاستنشاق كل منهما في حكم الوجه، لهذا يسرع للصائم أن يستنشق فيسرع له أن يتمضمض. فلو كانت المضمضة أو لو كان الفم هو الأنف ليس من الوجه لأدى ذلك إلى انتقار قوم الصائم. وأيضا مما يدل ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتفخ. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتفخ. هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين. وكذلك أيضا في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فنضمض. وهذا صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله. لكن على كل حال انزل وذكر ابن القيم رحمه الله ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يحفظ عنه انه اخل بالمغمضه والاستنشاق، لم يحفظ عن النبي عليه الصلاه والسلام انه اخل بهما، فهذا دليل على وجوده. فالصحيح ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو المشهور من المذهب، المشهور من مذهب الحنابله رحمه الله تعالى. بالنسبة للحنفية كما قلت قال بأنه يجب في الغسل ولا يجب في الوضوء، واستدل على ذلك بقول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فتطهروا. وهذا يشمل تطهير الأنف وتطهير الفم. وأيضا استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك ليلة أشعر في الجنابة لم يصبه الماء عذبه الله بالنار كذا وكذا. هذا هو الأنف، فيه شيء من الشعر، الأنف فيه شيء من الشعر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ترك موضع شعرة من الجنابة لم يصبه الماء عذبه الله بالنار كذا وكذا. وأما بالنسبة للاستحباب بالنسبة للمالكية الشافعية استمد ورود ذلك عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الراجح كما أسلفت وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، قال: وغسل اليدين ومسح الرأس ومنهم إبنان. غسل اليدين هذا هو الركن الثاني من أركان الوضوء، الركن الثاني من أركان الوضوء غسل اليدين. ودليله القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وأيضا السنة، السنة دليل على ذلك كما في حديث عثمان عبد الله بن زيد إلى آخره. والإجماع منعقد على ذلك، لكن اختلف العلماء رحمه الله هل يجب غسل المرفقين او لا يجب غسل المرفقين. لجمهور اهل العلم على ان غسل المرفقين واجب، وهو داخل في قتل اليد. وذهب بعض العلماء كالجفر من الحنفية وبعض العلماء المالكية إلى أن غسل المرفقين يعني من مذهب الظاهرية أن غسل المرفقين ليس واجبا، لأن الله عز وجل قال وأوديكم إلى المرافق وإلى من غاية إلى الغاية. فالله عز وجل جعل المرافق أو جعل المرفقين غاية من غسل، جعلهما غاية من غسل. فاستحيل في ذلك فهذا ذلك ما ذهب إليه جمهورهم إلا أنه يجب غسل اليدين مع المرفقين. ويجب ذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أو أنه غسل يده اليمنى، كان حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه غسل يده اليمنى حتى أسرع في الأرض، ثم غسل يسرى حتى أسرع في الأرض، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وأما قول الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، الجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن إلى بمعنى نعم، يعني وأيديكم إلى المرافق. ونظير ذلك قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. والجواب الثاني، الجواب الثاني أنه أثر أن القرآن دل على أن الغسل يكون إلى المرفق، فإن السنة جاءت بغسل، السنة جاءت بغسل المرفق. طيب قال ومسح الرأس، هذا هو الركن الثالث، ما كان وضوء مسح الرأس. ودليله قال الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم يمسحوا برؤوسكم. وكذلك أيضا الإجماع، الإجماع قائم على ذلك. وكذلك أيضا السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرنا ممن لفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اختلف أهل العلم رحمهم الله هل يجب مسح الرأس، هل يجب مسح الرأس كله أو أنه يقتصر على بعض الرأس. فالمشهور من المذهب هو مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه يجب مسح الرأس كله، وأنه لا يجب أن يقتصر على بعض الرأس، لا يجب. لكن لا يجب أن يمسح كل شعرة بعينها، لأن هذا قد يتعذر، لكن يجب مسح الرأس في الجملة كله. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد من الإمام مالك رحمه الله. وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه يجزئ من مسح الرأس مقدار ربع، مقدار ربع يجزئ منه. وعند الشافعي رحمه الله أنه يجزئ ما يسقط عليه اسم المسح، ما يسقط عليه اسم المسح. والأقرب في ذلك أن ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله لمن مالك وأنه يجب أن يمسح الرأس كله لقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، وهذا كامل بكل الرأس. وأما القول بأن الباء هذه للتبعير فهذا رد، يعني رد وسيبه وغيره، يعني لا يقرب من 18 وجها. فالصحيح أن الباء هنا للإطلاق، ولم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اقتصر على نفسه بعض الرأس، هذا لم يحفظ، إذا كان رأسه مخصوصا لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اقتصر على مسح بعض الرأس. لأن النبي قال يقتصر على نفس بعض الرأس فسأله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على معصيته وعلى الإمامة، النبي عليه الصلاة والسلام مسح على معصيته وعلى الإمامة. فالجواب عن هذا سهل، قول النبي عليه الصلاة والسلام مسح على معصيته وعلى الإمامة، هذا الجواب عنه سهل. أي قال بأنه يبتدا بمسح الناس أو بمسح بعض الرأس إذا كان الإنسان عليه إمامة، إذا كان الإنسان عليه إمامة فإنه يمسح على الإمامة ويمسح أيضا على ما ظهر من رأسه. قال رحمه الله لم أدنان ومنهم أدنان، يعني أنه يجب مسح الإذنين. والدليل على ذلك القرآن، الدليل على وجود نسخ الأذنين القرآن. الله عز وجل قال لا مستحيل رؤيتكم ومما يدخل في الرأس الأذنين، مما يدخل في الرأس الأذنين. ولو ذلك ما تقدم لنا أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وما يدخل في الرأس الأنف والفم، أما الأنف والأذنين. لأنه ورد في سنن الناجح عن حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الراس. وايضا لم يخطر على النبي عليه الصلاه والسلام انه ترك مسح الاذنين. قال وغسل الرجل، هذا هو الركن الرابع، الركن الرابع ما كان الوضوء غسل الرجل، ودليله القران والسنه والاجماع. اما القران فقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه الى ان قال وأرجلكم إلى الكعبين. والسنة أيضا لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ترك غسل الرجلين، بل السنة متواترة دالة على وجود الغسل، أن دالة على وجود غسل الرجلين. نعم. قال في غسل الرجلين، غسل الرجلين مع الكعبين، وهل غسل الكعبين او يجب غسل الكعبين؟ يقول جمهور العلماء على انه يجب غسل الكعبين، وادل على ذلك حديث ابي هريره السابق فانه توضا وغسل يده اليمنى حتى يتبعث العبد، ثم غسل اليسرى حتى أشبعت الحبض، ثم غسل الساق، ثم غسل رجل اليمنى حتى أشبعت الساق، وغسل رجل اليسرى حتى أشبعت الساق. وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وأما قوله سبحانه وتعالى يا رجلكم إلى الكعبين فصدق الجواب عليه. قال رحمة الله بغسل الرجلين والترتيب، هذا هو الركن الخامس، الركن الخامس من اركان الوضوء الترتيب. والترتيب انما يكون بين الاعضاء الاربع التي وردت القران، الوجه واليدين واليدان ومسح الراس والرجلان. هذه الاركان يجب ان يرتبها اخرا، يبدا بالوجه ثم بعد ذلك يبدا بيديه ثم بعد ذلك يمسح راسه ثم بعد ذلك يغسل رجليه. وهذا هو المشروع من المذهب، وكذلك ايضا هو المذهب الشافعي انه يجب عليه ان يغسل هذه الاعضاء. وادل على ذلك ان الله عز وجل ادخل الممسوح بين المغسلات، يعني ادخل الممسوح بين المغسلات، ولا يعلم بذلك حكمه الا بدون الترتيب. يعني لا فائده لإدخال الممسوح بين المغسلات إلا الترتيب. وكذا أيضا الآية السوقة لبيان الواجب، والنبي عليه الصلاة والسلام غسل الوجه. وأيضا مما يستمر لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به، صحيح جابر في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به. والله عز وجل بدأ بالوجه ثم اليدين ثم بعد ذلك الرأس ثم بعد ذلك الرجلين. وعند الحنفية والمالكية أن الترتيب سنة ليس واجبا، إذا بدأ بعض الأعضاء دون بعض فإن هذا لا بأس به. أما استنوا على ذلك في حديث المقدام ابن معدي شرب أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثلاثا، غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنسخ ثلاثا. هذا خرجه أبو داود والإمام أحمد. هذا المقدام مع أبي شرح أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنسخ ثلاثا. هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود. وقالوا أيضا جرب عن المسعود وعلي رضي الله تعالى عنهم، جرب عن المسعود وعلي رضي الله تعالى. لكن هذا الحديث حديث المقدام مع أبي شرح هذا لا ينتهي لمعارضة ما ثلث في الصحيحين من ترتيب النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل ذلك
ما ثبت يعني ما ثبت في القرآن من الترتيب. فنقول الأفرق بذلك يعني الأفرق بذلك هو ما ذهب إليه ابن مالك رحمه الله وابن الشافعي رحمه الله والإمام أحمد. وهذا الحديث لا يعارض أو لا يقوى على معارضة لما في إسناده، لا يقوى على معارضة ما ثبت في القرآن وثبت في الصحيحين من الترتيب. وعندنا قاعدة وهي أن كل عبادة مركبة من أجزاء فإنه لا بد لكي تكون على وفق السنة، لا بد فيها من أمرين، لكي تكون على وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا بد فيها من أمرين: الأمر الأول الترتيب، والأمر الثاني الموالاة. لأنها لن تكن على وفق ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا شبهية. ولهذا لو أن إنسانا تمرمط في الصلاة يعني في الساعة السابعة تمرمط، ثم بعد ذلك في الساعة الثانية الثامنة استيقظ، ثم في التاسعة غسل وجهه، ثم في العاشرة غسل يديه، وهكذا. هذا هل يقال بأنه توضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يقال ذلك، بل يقال أنه في الساعة إنما في الساعة الثانية إنما فقط تمرمط، في الساعة الثامنة إنما استنى، وأيضا في الساعة التاسعة يقال غسل وجهه، ولا يقال توضأ في التاسعة، ولا يقال توضأ أيضا في الثامنة إلى آخره. فرحنا الله. والموالاة وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينكث الذي قبله. هذا هو الركن السادس، هذا هو الركن السادس من أركان الوضوء، أنه تشترط الموالاة. ودل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا وفي ظهر قدمه لمعة قد الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. ويعيد على ذلك أما أخرجه أبو داود وكذلك أيضا الإمام أحمد وغيرهما عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء. فدل ذلك على اشتراط الموالاة. لو كانت الموالاة ليست شرطا لأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسل هذه الممعة، ولكن لكي تتحقق الموالاة أمره أن يعيد الوضوء. أما هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة، وكذلك أيضا رأي الشافعي رحمهم الله أن الموالاة ليست واجبة، واستنى بحديث عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه لم يصبه الماء، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع وأن يحسن وضوءه. حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر لم يصبه الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع وأن يحسن وضوءه. هذا أخرجه مسلم في صحيح. فقالوا إحسان الوضوء يشمل عدم إعادة الوضوء، يشمل أن يغسل هذا الموضع الذي ترك غسله. فدل ذلك على عدم اشتراط الموالاة. صحيح أن هذا الاستدلال أن فيه نظرة، فإن إحسان الوضوء يشمل غسل هذا الموضع ويشمل إعادة الوضوء لكي تغسل الموالاة، يشمل غسل هذا الموضع ويشمل لحالة الوضوء. وتكفير إعادة الوضوء هذا أقرب، لأن السنة يفسر بعضها بعضا، تكفير إعادة الوضوء هذا أقرب إلى تقدم من حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من ترك قدر الدرهم لم يصبه الماء أمره أن يعيد الوضوء. الرأي الثالث أيضا مالك رحمه الله أن الموالاة شرط لكن تسقط العذر، يعني تسقط عند العذر، يعني وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بالنسبة لهذا القول أطال في تقريره وذكر له أدلة جيدة. فذكر من الأدلة
أن الله عز وجل قال في الكفارة قال في كفارة الدهار فصيام شهرين متتابعين، فنص الله عز وجل على إيجاب التتابع، ومع ذلك يسر التتابع بالعذر، إذا حصل عذر من سفر أو مرض إلى آخره فالإنسان له أن يسر ثم بعد ذلك يقضي. وكذلك أيضا قراءة الفاتحة واجبة، حكم بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولو أن الإنسان قطع قراءته بعذر كاستماع لقراءة إمامه يقل بإجابة القراءة على المأموم، فإن هذا لا يسقط عليه الموالاة. ومن ذلك أيضا صيام رمضان يجب الصيام فيه، مع ذلك يسقط هذا الصيام والعذر إلى آخره. وهذا هو أقرب الأقوال، وقال أقرب الأقوال أنك الموالاة ترك لكن تسقط عند العذر. فإذا كان الإنسان إذا عذر الإنسان فإنه لا يقل بالموالاة، فلو أن الإنسان توضأ ثم بعد ذلك انقطع عليه الماء أو احتاج إلى أن يزيل ما يمنع وصول الماء إلى بشرته أو احتاج إلى أن يزيل نجاسة إلى آخره، أن هناك عذر حصله عذر إما أن ينقطع عليه الماء أو يحتاج إلى أن يغسل شيئا يمنع وصول الماء إلى البشرة أو حصله أمر احتاج إلى أن ينقذ شخصا إلى آخره، فإن هذا كله لا يقطع عليه وضوءه ويبني ولا يلزمه أن يستأنف. وهذا كما أسلفت هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا يقل بالقاعدة التي سبقت، يعني لا يقل بالقاعدة التي سبقت وهو أن كل عبادة مركبة من أجزاء لا بد فيها من التوالي والترتيب بين أجزائها، هذا إذا لم يكن العذر، لأنه مع العذر الموالاة لا تزال موجودة، مع العذر نقول الموالاة لا تزال موجودة، وهو إن لم تكن موجودة حقيقة فهي موجودة حكما، لأن الشارح حكم بصحة هذا الوضوء. قال وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، هذا رابط الموالاة المشهور مذهب، يعني ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتاد، يعني لا يؤخر غسل عضو لا يؤخر غسل اليدين حتى ينشف اليد، أو لا يؤخر مسح الرأس حتى ينشف اليدين، وهذا بزمن المعتاد، يعني يخرج الزمن غير المعتاد، فلكن هناك رياح، يعني مثلا إذا أخر غسل اليدين ينشف اليد، ومقداره بالزمن المعتاد إذا أخره دقيقتين، فإنه لا ينظر إلى الزمن غير المعتاد، مثلا شدة البرد أو شدة الحرارة أو مثلا يجي الرياح. فلو أن إنسان توضأ وكان الوقت لتوضأ فيه في شدة الرياح ثم بعد ذلك أخر غسل وجهه لمدة دقيقة فنسف وجهه قبل أن يغسل يداه وقبل أن يغسل يديه، هل يخل بالموالاة أو لا يخل بالموالاة؟ نقول لا يخل بالموالاة، لأن المعتبر هو الوقت المعتاد دون ما يطرأ على ذلك، دون ما يطرأ على ذلك من شدة حر أو شدة برد أو رياح ونحو ذلك. قال وهي أن يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، قال والنية شرط. انتهى المؤلف رحمه الله من أركان الوضوء، وتبين أن أركان الوضوء ستة أركان، يعني قال والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، نية اللغة قصد، يعني النية باللغة القصد، وأن في الاصطلاح وأما في الاصطلاح فهي عزم القلب على فعل العبادة، عزم القلب على فعل العبادة. يقول الله رحمه الله شرط الشرط اللغة العلامة، وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم بذاته. يقول الشرط في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم بذاته. يقول المؤلف رحمه الله نية شرط لطهارة الأحداث كلها، وهذا ما عليه جمهور العلم خلافا لأبي حنيفة، فإن الحنفية لا يشترطون النية لرفع الحدث، يعني لا يشترطون النية لرفع الحدث، فلو أن الإنسان غسل أعضاءه تمضمض واستنشق ولم ينوي رفع الحدث لم ينوي الطهارة فإن ذلك يجزئ. وتقدم لنا التفريق بين طهارة الحدث وبين طهارة الخبث، التفريق بين طهارة الحدث وبين طهارة الحدث، وأن طهارة الحدث تشترك له النية، وأن طهارة الحدث فإن النية لا تشترك. فلو أن إنسانا أصاب ثوبه ضوء ثم نزل عليه المطر فإنه يكفر، لكن لو أنه تعرض للمطر وعليه حدث أكبر ولم ينور الحدث، أو الغمس في ماء ولم ينور الحدث ثم خرج منه، هل يرتفع حدثه أو لا يرتفع؟ ثم يرتفع لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، قال فينوي رفع الحدث. شرع المؤلف رحمه الله في بيان صور النية، في بيان صور النية، الصورة الأولى قال ينوي رفع الحدث، هذه الصورة الأولى، الصورة الأولى أن ينوي رفع الحدث. فإذا نوى أن يرفع عن الحدث الأصغر أو الأكبر ارتفع الحدث. أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، هذه الصورة الثانية. الصورة الثانية أن ينوي الطهارة بما لا يباح إلا بالطهارة، مثل سنة الصلاة ما نوى رفع الحدث لكن نوى يصلي فتوضأ، نوى يصلي فتوضأ، هل يرتفع حدثه أو لا يرتفع؟ نقول بأن حدثه يرتفع. أو الطهارة بما لا يباح إلا بها إلا بالطهارة، لما نوى رفع الحدث لكن نوى أن يصلي فتوضأ وقد ارتفع حدثه، أو نوى أن يمس المصحف فتوجع لكي ينسى المصحف، نقول بأن حدثه يرتفع، هذه صورة ثانية. أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، فإنها ما تسمى له الطهارة كقراءة أو تجديد، أو ما تسمى له الطهارة كقراءة أو تجديد مسنونا ناسيا حدثه ارتفع، فإنها غسلا مسنونا أجزأ إلى آخره. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة يعني الصورة الثانية إذا نوى ما تجب له الطهارة، الصورة الثالثة أن ينوي ما تسمى له الطهارة، ما تسمى له الطهارة نقول ارتفع حدث حدث. فمثلا الطهارة تسمى للنوم، إذا أراد الإنسان أن ينام يسمى له أن يتوضأ، إنسان أراد أن ينام فتوضأ نقول حدث ارتفع. لو أراد النوم حسب أن يستيقظ قبل طلوع الفجر فقال أريد أن أنوم، هل يلزمه أن يتوضا مرة أخرى أو لا يلزمه؟ نقول لا يلزمه، نوى ما تسمى له الطهارة كالوضوء، الوضوء تسمى له الطهارة، الذكر يعني أن يذكر الله عز وجل كأن يدعو أو يذكر الله عز وجل أو يقرأ القرآن بدون مس، نوى الآن ما تسمى له الطهارة فنقول يرتفع حدثه يرتفع. الصورة الرابعة أن ينوي تجديدا مسنونا، الصورة الرابعة أن ينوي تجديدا مسنونا يعني هو توضع ثم أراد أن يتوضع مرة أخرى، أراد أن يتوضع مرة أخرى فإنه نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه، ناسيا حدثه فإنه يرتفع حدثه. ومتى يصير التجديد، متى يصير التجديد مسنونا؟ قال العلماء رحمهم الله يصير تجديد الوضوء مسنونا اذا خلى بين الوضوءين فارق، خلى بين الوضوءين فارق. فمثلا انسان توضا فاراد ان يبدا وضوءه، مثلا يقول شعرت من الوضوء، لكن ان صليت بهذا الوضوء فاردت ان تصلي مره اخرى يشرع لك ان تجدد. اما لو ان الانسان توضا ثم بعد ذلك قبل ان يصلي اراد ان يجدده ويتوضا مره اخرى، قالوا هذا التجديد ليس مشروعا، ليس مسنونا. متى يصير التجديد مسنونا؟ قالوا اذا صلى بينهما، اذا صلى بينهما صلاه. اما اذا لم يصلي فان هذا التجديد ليس مسنونا، ليس مشروعا. طيب الصوره التي عندنا انسان احدث، انسان احدث فاراد تجديدا مسنونا ليس لانه مسنون، يظن انه باطل على طهارته، وهذا تجديد مسنون قد صلى بالوضوء الاول صلى ثلاثا ثم احدث ثم اراد ان يتوضا مره اخرى ليجدد وضوءه ناسيا حدثه فانه يرتفع حدثه. اصبح عندنا صور النيه، عن الصوره الاولى ان ينوي رفع الحدث، الصوره الثانيه ان ينوي ما تجب له الطهاره او ما لا يباح الا بالطهاره، الصوره الثالثه ينوي ما اكتمل والطهارة. الصورة الرابعة هل يروي تجديدا مكمولا ناسيا حدثه. وقيمنا كيف يكون التجديد كيف يكون التجديد مكمولا وكيف لا يكون مكمولا. طيب اذا نوى مجرد الطهارة او نوى مجرد الوضوء انه لا يتحدث يعني لان الوضوء هو في النقع النبات والطهارة ايضا النجاة يعني لا يتبع مجرد انه ينوي الوضوء او ينوي مجرد الطهارة مجرد الوضوء لا بد ان نية الحدث فلا تقدم او نية الصلاة او نية مكتملة والطهارة او نية تجديدا مكملا. لكن غالب الناس الان انه اذا نوى الوضوء انه يقصد بهذه النية ماذا؟ رفع الحدث. يقصد بهذه النية رفع الحدث او نوى الوضوء انه يقصد بهذا الوضوء ان يتعبد لله عز وجل به اما عبادة واجبة او عبادة مشكورة. قال رحمه الله لئن نوى غسلا مكملا اجزأ عن واجب وكذا عكسه. اذا نوى غسلا مكملا فانه يجزئ عن واجب. صورة المسألة هذه المسألة لها صور. الصورة الأولى أن ينوي غسلا مكنونا. الصورة الأولى أن ينوي غسلا مكنونا فإنه يجزئه على الغسل الواجب. الجوازة من تداخل العبادات هذا من صور تداخل العبادات. فمثلا نوى أن يغتسل العبيد وقد أصابه حدث أكبر فنوى أن يغتسل العبيد فإنه يرتفع حدثه الأكبر. إذا أصابه جنابة وقام ولا يغتسل إليه فإنه يرتفع حدثه الأكبر. إذا نوى غسلا مكمولا فإنه يجزي عن واجب. أيضا لو أنه أصابه جنابة ثم استيقظ ونوى استيقظ في يوم العيد ونوى أن يغتسل عن الحيث الأكبر فإنه يجزئه عن الغسل المسنون يجيب عن الغسل العيد. هذا من حيث الحجة. لكن من حيث الثواب متى يحصل الثواب؟ إذا نواهما جميعا يعني إذا نوى الغسل بغسل واحد لما استيقظ نوى الغسل الأكبر وأيضا غسل العيد فإنه يحصل له الثواب. أما لو نوى الحيث الأكبر فإنه يجزئه عن الغسل المسنون. لما نوى الغسل الواجب نقول يجزئه عن الغسل المسنون. الصورة الثالثة إذا نوى رفع الحاجة الأكبر هل يرتفع حاجة الأصغر أو يرتفع حاجة الأكبر؟ يقول هذا موضع خلاف. الصحيح أنه يرتفع يعني إذا نوى رفع الحاجة الأكبر عليه جلادة ثم بعد ذلك عمل بدنه بالماء يقول بأنه يرتفع حاجه الأصغر ويبقى عليه المبلغ والاستنشاق سواء في مبلغ في أول الوضوء أو في إزالة البكر أو في أثنائه أو بعد إنتهائه. فأصبح الصورة ثلاثة. الصورة الأولى أن ينوي غسلا مكمولا فهذا يجزئه عن واجب. الصورة الثانية أن ينوي غسلا واجبا فهذا يجزئه عن الغسل المكمول. والصورة الثالثة أن ينوي الحدث الأكبر فهذا يجزئه على الصحيح الحدث الأكبر. قال وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها فارتفع سائرها. نعم لو اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا. مثال توجب وضوء أكل لحم الجزور وخرج منه خارج أتى لحم الجزور هذا حدث خرج منه ريح هذا حدث خرج منه ضوء هذا حدث. فإن اجتمعت أحداثا توجب وضوءا فنوى بطهارته أحدا نوى بطهارته أن هذه الطهارة عن الريح يرتفع كل الأحداث ويرتفع حدثه. أيضا إذا اجتمعت أحداث توجب غسلا مثلا حصل جماع حصل وقت وحصل أيضا نزول دم الحياة للمرأة. فهنا اجتمع حدثان كل منهما يوجد طفلا، فإذا نوت المرأة بطهارتها رفع الحياة دم الحياة أو الطهارة عن دم الحياة، فإنه يرتفع أو يرتفع الحدثان جميعا. قال ويجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهاره وهو الستر، يعني يجب الاتيان بالنية عند اول واجبات الطهاره وهي التسميه. وهذا على المذهب سلف ان التسميه واجب، وعند جمهور اهل العلم ان سنه. فاذا اخذنا بما ذهب اليه الجمهور تكون اول واجبات الطهاره هي المرمره عند جمهور اهل العلم. اول واجبات هذا إذا قلنا عندنا وجود المغمضة، يعني عندنا وجود المغمضة، وتقدم أيضا أن وجود المغمضة والاستنشاق هذا من أي شيء من مفردات المذهب، فيكون أول واجبة الطهارة هو غسل الوجه عند أول
الواجب واجب الواجب هو التسميه. قال واستصحاب ذكرها في جميعها واجب استصحاب حكمها. استصحاب الذكر هذا واجب، واستصحاب الحكم هذا ليس واجب، يعني استصحاب الذكر هذا سنه، استصحاب الحكم هذا واجب. استصحاب الذكر يعني ألا تعجب النية عن خاطره ما دام يتوضا، وما دام يتوضا لا تعجب النية عن خاطره. وأما استصحاب الحكم فهذا يعجب، أي ألا ينوي قطع الوضوء حتى ينتهي منه. فاستصحاب الذكر هذا سنة، واستصحاب الحكم هذا يعجب. فلا ذكرنا استصحاب الذكر هي ألا تعجب النية عن ذكره عن خاطره، وأما استصحاب الحكم فألا يملي قطع النية حتى ينتهي من وضوئه. قال وصفة الوضوء، صفة الوضوء كيفيته وهيئته. لما ذكر المؤلف رحمه الله أركان الوضوء وذكر شرطه وقبل ذلك ذكر واجبه، شرع الآن في ذكر صفته وكيفيته. قال الوضوء له كيفيتان، كيفية واجبة وكيفية مستحبة. أما الكيفية المستحبة الكاملة فهي أن يأتي بالسنن أو بمسلات الوضوء مع شرائطه وأركانه وواجباته. نقول الكيفية المستحبة أن يأتي مع شرائط الوضوء وأركانه وواجباته بالسنن. وأما الكيفية الوضوء فأن يقتصر على سننه، يقتصر على أركانه لكن الى واجبات الى السنن. قال ان ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه، تقدم بالله هذا ويغسل كفيه ثلاثا، ايضا تقدم لنا فيما يتعلق بغسل كفيه ثلاثا لان السنه مطلقه، لكن بالنسبه لمن قال الامام الليل ان السنه مذهب انه واجب، وهذا كان الغسل مرتين او غسل مره واحده تقدم الكلام عنه. ثم يتغلب ويستنشق، نعم يتمغلب ويستنشق، بس ثم تكون المغلب والاستنشاق من كسر واحد كما يرد عبد الله بن زيد، من ياكل ماء فيتمغلب من بعضه ويستنشق من بعض اخر، فالمغلب والاستنشاق من كسر واحده. وقال المؤلف رحمه الله يتمغلب ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الراس الى من حضر من المحيين يذبحن طولا من الابن والابن عرضا وما فيه من شعر خفيف. بعد المغرب فالاستنشاق يغسل وجهه. ذكره المؤلف رحمه الله قال من ملابس شعر الراس، يعني ملابس شعر الراس المعتاد غالبا. وحده بعض العلماء قال من منحنى الجبهه، يعني من الوجه لا تقترب من الراجل، فمن منحنى الجبهه هذا داخل في الراس، بعد المنحنى هذا داخل في الوجه، يعني هذا داخل في الوجه. وقول العلماء ايضا من ملابس شعر الراس المعتاد لكي يخرج الأفرح والأجرح،
الأفرع الذي ينحسر السحر إلى جزء من الرأس، هي الأجلة الذي ينبت الشعر في بعض جبهته، هذا لا أبرة به. وإذا قلنا بالضابط الثاني أن الأبرة بالمنحنى الجبهة، فإذا انحنى في الجبهة هذا المرأة وماذا موجودة، هذا داخل في الوجه. قال إذا من حضر من النخلين وزق نسيرا فمن الإذن إلى الإذن أرضا وما فيه من شعر خفيف، هذا تقدم. قال والظاهر الكثيف الكثيف مع الثلثل منه، ثم يديه مع المرتقين، ثم يمسح كل رأسه مع الإذنين مرة واحدة. بالنسبة للرأس لا يمسح إلا مرة واحدة، بالنسبة للرأس هذا لا يمسح إلا مرة واحدة فقط. خلاف الشافعي رضي الله تعالى رحمه الله، الشافعي رحمه الله يرى كمية تكرار مسح الرأس ثلاثة، لكن الصحيح أنه لا يمسح إلا مرة واحدة بسبب عبد الله بن زيد أو عثمان رضي الله تعالى عنهما، فنواد من نفس ثلاثة كهذا الشافعي. وسبقا ذكرنا لكم قاعدة وهي أن إذا سلفت الأصل فيها ماذا؟ التخفيف، لأن الخطبة في أصلها، فكذلك أيضا في كيفيتها. فذكرت مسحا لكن في ما قال الشافعي أنه يكبر ويرد في حيث إثمان أنه نزع ذلك، لكن هذا الشافعي لا يكفي. فقلنا بأنه يمسح ثلاثة ما أصبح هذا نفسه، وإنما أصبح أصلا القليل يغسل قال ثم يغسل اليمين مع الكعبين ويغسل أخطأ دقيق المكروه، فإن تبع عن النفس غسل رأس العبد منه. هل يقطع على القطع شيء من حجم الهدوء؟ قال يقتل البقية، فلو قطع من نصف الذراع يقتل الباقي، فلو قطع من نصف الرجل فإنه يقتل الباقي. أو النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا قطع من المرفق فيقتل راس الحرب. اللهم إلا إذا لم يبقى شيء من المرفق، إذا لم يبقى شيء من المرفق فإنه يسقط عنه قتل هذا العبد. قال ثم يرفع بصره إلى السماء، هذا الإرسال أن الناس جل به في سورة الزعيم في صفة يدعو النبي عليه الصلاة والسلام ثم رفع بصره إلى السماء، هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ما ورد مثل إن شاء الله غدا إن شاء الله. الله أعلم صلى الله عليه وسلم. وتقبل ايضا بالنسبه لكيفيات الوضوء، يقول مالك بسم الله ثلاثه يقولون افتح حتى ناخذ ثلاثه، تقبل ان ذكرنا ان الوضوء يرد على كيفيات، يتوضا ملك مره يتوضا ملكين مرتين ويتوضا ثلاثه ثلاثه، هذه الصلاه السنه لسان يسال هذا صار وهذا صار وهذا صار، لان المشهور المذهب انه يتوضا ثلاثه هذا افضل مطلق، لأن هذا أفضل مدعى، ثم بعد ذلك يأتي في الغبيبة فتوضى مرتين، لكن الصحيح أن يأتي بكل السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قبل أن نختم في الدرس تقدم لنا أن الغسل المسنون مثل هيك، أن التجديد المسنون لكي يكون أو لكي يكون التجديد مسنون لا بد أن يكون لنا مخرج، هكذا ذكر العلماء رحمهم الله. فأحسن يريد رحمه الأسلام أبحث المسألة ويذكر لنا دليلا ويذكر فيها دليل ما منه طيب ما أجيب أيام شكرا دليل هذا طيب، ما هو الدليل؟ هل فيها أثر؟ ما يذكر فيه خليل لكن راح عنده الآن فيها خليل ثم مدى صحة الخليل ثم ما خيه لا إله إلا الله خليل فيه مدى لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم لنا أركان الوضوء وذكرنا أن كان ستة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وأيضا ذكر المؤلف رحمه الله حد الوجه، وكذلك أيضا ذكرنا أيضا حد الرأس، أن الرأس يجب أن يمسح، أن الرأس يجب أن يمسح كله. بقية الوجهين حد الوجهين داخل تحذيرنا من قطرات حصاده الى اخر ملحقين. فبالنسبه للزين تحذيرنا من قطرات حصاده الى اخر كعبين. لكن نتنبه الى ان الغسل اليدين ثلاثه في اي اليدين هذا لا يكفي عن غسلهما بعد غسل الوجه. لانك لو اكتفيت بغسلهما عن غسلهما بعد غسل الوجه تكون قدمت غسل اليدين على غسل الوجه فاخللت الترتيب. فمن كان اذا غسل اليدين ثلاثه ثم غسل وجهه يجب عليه ان يغسل يديه من اطراف الاسامع الى اخر مرتبه. قال والدك رحمه الله إما يرفع بصره إلى السماء ويقول ما غلط. يرفع بصره إلى السماء يعني بعد فراغه من الوضوء ويقول ما سبق ما ذكرنا أن رفع البصر إلى السماء هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يرفع إنسان بجيد أو روى إنسان بجيد لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ما ورد عن كلام حديث عمر رضي الله تعالى عنه يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. من قال ذلك بعد ان يغسل الوضوء يفتح له ابواب الجنه تماما يدخل من ايها الشعب. وايضا وهذا في صحيح مسلم وايضا في سوره الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وايضا ورد من حديث ابي سعيد ان خلق اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان خلق اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. قال وكما قمعونكم يعني اباح أن يساعد المتوضع وأن يعان على وضوءه. يجب على ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه فإنه صب على النبي عليه الصلاة والسلام الماء لما توضع. عن هذا لا تستحي أحد. النبي عليه الصلاة والسلام تارة يتوضع بنفسه وتارة من يعاينه غيره كما في حديث المغيرة فلا بأس. لو أن الإنسان صب عليه أحد الوضوء أو فإن هذا لا بأس به. قال وتنشيط أعضائه وتنشيط أعضائه أي أن يدخل الإنسان أن ينشط أعضائه بعد الوضوء. وهذه المسألة فاختلف فيها السلف رحمهم الله إلى قولين. فالقول الأول وعليه الأكثر لأن القول الأول وعليه الأكثر أن تنشيط الأعضاء لا بأس به. وهذا ورد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم عثمان بن عفان وأنس بن مالك والحسن بن علي. وأيضا الأصل في ذلك الإباحة. والرأي الثاني الكراهة. وهذا قال به سعيد بن المسيب ومجاهد والنخعي. قال به سعيد بن المسيب ومجاهد والنخعي رد على ذلك حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها فإنها أنس النبي صلى الله عليه وسلم من جيل فرده النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا قال بأنه ورد عن عثمان رضي الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بأنه ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأيضا كلمة بحديث ميمونة لأنها أنس النبي صلى الله عليه وسلم من جيل فرده. فالأقرب في ذلك كما لها دليل المؤلف رحمه الله الإباحة لأن الإنسان إباح له أن ينشف وضوءه لأنه لم يرد منع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأن قول النبي عليه الصلاة والسلام من يأخذ ذلك من دين الذي أتت به ميمونة فيحتمل أنه لسبب من دين أو يحتمل أن يخشى النبي عليه الصلاة والسلام أن يمله بالماء أو غير ذلك الاحتمال. قال رحمه الله ما بمسك الحسن فلا سبب هذا الباب بما قبله ظاهرة. فإن المؤلف رحمه الله لما تكلم عن الوضوء وأحكامه ذكر من أحكام الوضوء من أركانه غسل رجلين، وهكذا أن يربط بباب الوضوء وأحكامه لا يتعلق بمسح الرجلين، لأن أحكام المسح عن الرجلين تتعلق بأحد أعضاء الوضوء وهما الرجلان، فمناسبة هذا الباب لما قبله أن الباب الأول أي أن ما قبله يتعلق بالوضوء وأحكامه، وهذا الباب يتعلق بأحد أعضاء الوضوء وهما الرجلان. يقول مالك رحمه الله باب مسح الكفين. المسح اللغة الإمرار، نعم المسح اللغة الإمرار. وأما في الصلاة فهو التقبل لله عز وجل بإمرار اليدين مبني لسين حال كفين ونحوهما، هذا التقبل لله عز وجل بإمرار اليدين مبني لسين حال كفين ونحوهما. وقوله الكفين تكوية كفت، الكفين تكوية كفت، وهو ما يلبس الرجل من جنس الحس، ما يلبس على رجل من جنس، والجورب ما يلبس على رجل من قطن او خيط او غير ذلك. يقول ما يلبس احنا الله يجوز للمسلمين دائما وليلا. المسألة تستمر في اختلاف قديم بالسلف رحمه الله، يعني في شرعيته هذا فيه خلاف قديم بالسلف رحمه الله، لكن اكثر السلف على اثبات المسح على الكفين. ولهذا قال احمد رحمه الله 37 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرمون المسح على الكفين، 37 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرمون المسح على الكفين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الحسن البصري رحمه الله ان حدثه 70 صحابيا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح على الكفين، حدثه 70 صحابيا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على الكفين. قال يجوز لمقيم يوما وليله، قال لئلا تحمى الله يجوز. فهذا أراد المؤلف رحمه الله بيان، يعني قوله يجوز أراد المؤلف رحمه الله تعالى بيان الجواز والمقابل من قال بالمنع، عن من قال مقابل من قال بالمنع أو مقابل من قال بالإطلاق. يعني هنا المؤلف رحمه الله قوله يجوز لا يريد أن يبين هل هذا أفضل أو ليس أفضل، مس أفضل أو ليس أفضل، لأننا قوله يقول إن أنه مقابل لما ذهب إلى منام تحمى الله، وأنه لا تلقيت في المسح الكفين، تبين أن الجواز متخيل بيوم من الليلة من المقيم بل ثلاث أيام بني عليها من المساحة، أو أراد أن يبين أن المسح الكفين جائز لأن هذا الجواز مقابل لمن منع المسح الكفين. فلا أتمنى أن بعض الثلاث لم يرى المسح على الكفين أصلا لآيات اللائدة، لم تخبر عيوتكم وأرجلكم يتأمن، لأن الرجلين يجب غسلهما ولا يجوز مسحهما بالماء. فهنا قوله يجوز هذا إما مقابل من منع المسح على الكفين بالكلية أو من أطلق المسح على الكفين مطلقا كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله كما سيأتي بنا، وهو الأفضل المسح أو الغسل، يعني هل الأفضل المسح أو الغسل؟ المشهور من المذهب أن المسح الكفين أفضل من الغسل، يعني فهذا ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأننا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى هذا أن المسح الكفين أفضل من الغسل بالليل ردا لأهل البدعة، يعني ردا لأهل البدعة، لأن الرافضة قد دعاهم الله لا يرون المسح على الكفين. فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن المسح على الكفين أفضل من غسل الليل، كل ذلك ردا لأهل البدعة. يعني الرأي الثاني أن هذا يختلف بالثلاثة الرسل، فهذا يأتي الإسلام رحمه الله ابن القيم
أن هذا يحتمل بثلاث وجوه. فالإنسان يسأل ما هو مواقف لحاله، فإن كان لابسا بالكفين فالأفضل أن ينفق، وإن كان خالقا فالأفضل أن يغسل. ولا يقال للإنسان اخلق لكي تغسل أي انفق لكي تمسح، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ما كان موافقا لحاله بحاله. فإذا كان الإنسان لابسا فالأفضل له أن يمسح، وإن كان خالقا فالأفضل له أن يغسل. قال رحمه الله: يجوز لمسلم يوما وليله، ومن كافر ثلاثه بلياليها من حدث بعد لبس على طاهر النداء. فالمؤلف رحمه الله يجوز لمسلم ان ينسخ ثلاثه ايام بلياليها، من مسافه ثلاثه ايام بلياليها، ويومئذ ينسخ يوما وليله. فهذا هو المقصود، هذا هو قول جمهور اهل العلم. يستمع على ذلك باحاديث كثيره، منها حديث عن رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسلمين يوما وليله، وللكافر ثلاث ايام بلياليها. حديث عن في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام جعل للمسلمين يوما وليله، وللكافر ثلاث ايام بلياليها في النسخه الصحيح. وكذلك ايضا يدل ذلك الحديث فقران بن حسان رضي الله تعالى عنه باحاديث سجينا ابن ثابت وحديث عائشة بن مالك الأشعري وغيره. الرأي الثاني، عدم تقييد المدة، وهذا هو مستوى مذهب الإمام مالك، لأن الإنسان ينسخ ما بدا له، ولا يقيد بيوم ولا يراعي ثلاثة أيام بلا يليها النسخ مطلقا. استدلوا على ذلك بأدلة، من أدلتهم حديث أبي بن عمارة، رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنسح يوم القيامة. قال: يومين؟ قال: قال: وثلاثة؟ قال: نعم وما شئت. وعن حديث أبي بن عمارة أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنسح يوما؟ قال: نعم. قال: يومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة؟ قال: نعم وما شئت. فما هذا الحديث قال أبو داود والإمام أحمد وغيرهما، لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك رأي لشيخ الإسلام بن رحمه الله، وشيخ الإسلام يقول بأن المدة لا تتحدث في حال الضرورة أو في حال النهضة. فإذا كان هناك ضرورة ضرع الإنسان فإن المدة لا تتحدث في حقه، فإذا كانت قلعة الصوم فيه ضرر عليه فإن المدة لا تتحدث في حقه. وكذلك إذا كان هناك مصلحة المسلمين يعني فإن المدة لا تتحدد في حقه. يحدث على ذلك بحديث أخذ أهل الآمر رضي الله تعالى عنه أنه قدم على عمر من الشام، فقد لبس قصتين من الجمعة إلى الجمعة، فقال عمر: أخذ وفي نفل أخذ السنة. حيث أخذ أهل الآمر رضي الله تعالى عنه أنه قدم على عمر رضي الله تعالى عنه من الشام وقد لبس قصتين من الجمعة إلى الجمعة، فقال عمر: أخذت في نفس أخذت السنة. قال: خرج الصحاوي الدارقطني والبيهقي وغيرهم ويأخذ الإنسان يتقيد بما ذهب إليه جمهور أهل العلم. اللهم إلا في حال الضرورة، إذا كان هناك ضرر إلا الضرورات تبيح المقدورة. قال رحمه الله: من حدث بعد لبس. هنا بين المؤلف رحمه الله متى يبدا المس او متى تبدا مده المس بعد الكسوف، متى تبدا مده المس على الكسوف، وان مده المس على الكسوف تبدا من اول حدث بعد اللبس. من اول حدث بعد اللبس تبدا مده المس على الكسوف. وعلى هذا على هذا لأن الإنسان لبس بعد صلاة الفجر ولم يحدث إلا الساعة الثانية عشر ظهرا، متى تبدأ المدة؟ في الساعة الثانية عشر ظهرا. يحسب إذا كان نقول يحسب 24 ساعة من الساعة الثانية عشرة، من الساعة الثانية عشرة إلى الساعة الثانية عشرة من غد تنتهي المدة. إذا كان في الساعة الثانية عشرة من غد تقول لا تنتهي. هذا هو المشهور من المذهب. أخذ الكلام هو مذهب جمهور أهل العلم،
ومذهب جميع الحنفية ومذهب الحنفية والشافعية وكلام أيضا الحنابلة، ولو أن مدة المسح أما لو لم يعرف فتقدم أنهم يطلقون المدة، يعني تقدم أنهم يطلقون المدة. السبب على ذلك بما يرى في حيث قال ابن عفان ورد في حديث قال ابن عفان من الحدث إلى الحدث، في حديث قال ابن عفان من الحدث إلى الحدث، لكن هذه الزيادة لا تثبت النبي صلى الله عليه وسلم. الرأي الثاني يعني الرأي الثاني من أحمد رحمه الله ذهب إليه النووي سيار النووي رحمه الله يا أيضا كان من محقق الحنابلة، قالوا بأن مدة المسح الخفين تبدأ مدة المسح الخفين تبدأ من حين المسح، يعني إذا شرع الإنسان إذا مسح الإنسان تبدأ من تبدأ، أما قبل ذلك فلا تبدأ. فمثلا المثال السابق لو أن إنسانا لبس خفين بعد صلاة الفجر وأحدث في الساعة الثانية عشر ولم يتوضأ إلا في الساعة الواحدة، فالرأي الأول تبدأ مدة متى؟ في الثانية عشر، هذا الثاني تبدأ في الساعة الواحدة. وقد يحدث يعني يحدث في الساعة العاشرة ولا يمسح إلا في الساعة الواحدة، هذا الأول غير الجمهور تبدأ العاشرة، يعني إذا كان مثله يحسب من العاشرة إلى العاشرة مرة، خلاص إذا تم في العاشرة في الغد ما يمسح. لكن لهم يجتنب التصوير، بعض الناس يتوهم أنه إذا تمت المدة ليس له مسألة للتصوير، أنا أقول الصحيح أن لك تجتنب التصوير ولكن تجتنب الطهارة من خلال المدة، لكن بالنسبة للنفس ما تمسح. إذا كنت تقول إذا كنت مسافر خمسة سنتين وسبعين ساعة، فهذا على رأي الجمهور من الساعة العاشرة تحسب 72 ساعة تمسح فيها، على رأي الرأي الثاني من الساعة الواحدة تحسب 72 ساعة تمسح فيها، إذا تمت 72 ساعة ليس تمسح. لكن انتهاء المدة كما سيكون إن شاء الله لا يجبر الطهارة، يعني مثلا تصلي ولو كانت الحسان ولو كانت الحسان عليه، فهذا القول يستحيل، يعني هذا القول يستحيل لقول النبي عليه الصلاه والسلام يمسح. النبي عليه الصلاه والسلام جعل المده كلها ضخم مصر، المده جعلها كلها ضخم مصر، ولا يتحقق كل مده ضرسا من مصر الا اذا كل دوله مده تبدا من مصر، يعني لا يتحقق كل المده من كل جميع المده ضرسا من مصر الا اذا قلنا بان المده تبدا من مصر، وقلنا تبدا من مصر حتى لو مات مصر فلم تكن المدة كلها داخل المسجد، يعني كل مدة في كل وقت المسجد لم يحصل ذلك، يعني لهذا هو الذي جلت عليه المسجد، وهو القول الرابع ثابت ان المدة تبدا من اول المسجد، فاذا نجح الانسان ابتدا المدة في حقه. وهذا ايضا جاء له الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، قال فلمسافر ثلاثه من بلادها من حدث بعد لبس على طاهر، يعني هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان سلوك المسجد، الشرع الاول ان يكون ذلك في الوقت المحدد شرعا، وتقدم ذلك تقدم الكلام على الوقت، لان المسافر ينسى خاطئا بلوانها والمسيء ينسى يوما وليله، وانسى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان المده لا تتخيل في حال الذريره والمصلحه الى كل هذا الشرع الاول. الشرط الثاني أن يكون لابسا على نعم الشرط الثاني أن يكون منسوخ عليه طاهرا، أن يكون منسوخ عليه طاهرا، فهذا يفيد النبي فعلا. اعلم أن النبي ينقسم إلى قسمين، النبي ينقسم إلى قسمين، القسم الأول يعني إذا كان قسم النبي فإنه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن تكون نجاسته عينية، النجاسة عينية مثل أن يكون هذا الكف من جلد كلب، إذا كنا بلجس الكلب من جلد كلب أو من جلد سبع مثلا من جلد مئة، إذا كنا بلجس هذه الأشياء فهذا لا يصح مثلا، أو كان جورك الجورك كان مثلا من شعر كلب أو من شعر خنزير يقول هذا لا يصح مثلا، هذا إذا كانت نجاسته عينية، يعني أن تكون ذاته نجسا. هذا نقول لا. القسم الثاني ان تقول نجاسته حكميه طارئه. مثلا تقول الشراب، الشراب هذا اصحاب البيت اصابه البيت كان مثل هذا الشراب، فهذا يصح ان تمسح عليه ويعتبر الحدث. فلو كان لدينا الشراب على البول او على الرائس او دم السيء او نحو ذلك ثم لبسته ومسح عليه نقول المسح صحيح، فالحدث يصح. فلك ان تمسح القران، لك ان تمسح القران، لكن اذا اردت ان تسلم نقول اغسل اغسل البول، لان الصلاه لا يسلم على البول. يعني او اقنعه، لان الصحيح ان الخلق لا يغسل لا يغسل الطهاره، لكن المذهب لا ينقطع الى الطهاره، لكن الصحيح ان الخلق لا يغسل الطهاره. لما تغسله اغسل هذا البيت، او على الصحيح اخذ اوسع، لكن اذا مسح وعليه نجاسه حكميه ليس حميه فهو الناس الصحيه. فالنجاسه الحكميه هي الطارئه على محل طارئ، أن تطرأ النجاسة على محل طاهر، قال على طاهر النجاح أو كف الأول، كف الأول يكون كف الثاني يكون طاهر، كف الثالث أن يكون نجاحا. فعلى هذا لا يصح أن تستمتح على مسروق أو مبسوط أو من ذهب أو من حرير أو من صور، يعني لا يصح أن تمتح على هذه الأشياء المحرمة، يعني لا بد أن يكون نجاحا. إن كان محرما لكسره او لعينه او لحق الغير هذا لا يصح لك ان تمتحن. يستخص ذلك انه يصح ان تفعله لكن ياتي من الانسان، يعني ان الحدث يرتفع اذا نصحت عليه فان النفس صحيح لا الحدث يرتفع لكنك تعتم ان تعتم لان ما يصح لانه مال، لان الله لا يعود ولكن من هو عنه حتى نقول لانه يقبل الزكاه لانما يعود الى امر قال قال ساتر للنداء، نعم قال ساتر للمكروه، نعم والقول بانه يصح ان يسال المحرم، هذا مذهب ابي حنيفه رحمه الله مذهب الشافعي، اما المذهب ما لا يصح. قال ساتر للمكروه، هذا الشرط الرابع، الشرط الرابع ان يكون ساتر المكروه. وعلى هذا إذا كان غير الساكن المفروض، إذا كان غير الساكن المفروض، لأن أماه المفروض لا يجب غسله من أطراف الأصابع إلى آخر الكعبين، لا بد أن يكون صف أو جرب أن يكون ساكن للمفروض. وعلى هذا إذا كان فيه مثل جبل الإبرة، أو كان فيه قرص مثل جبل الإبرة، فإنه لا يصح لك أن تمسح عليه، لا بد ان يكون ساتر المكروه. وهذا منهج الشافعي رحمه الله. لا النكره في ذلك قالوا ان ما ظهر فرده القتل والغسل لا يجامع المكروه، ما ظهر فرده القتل والغسل لا يجامع المكروه. لا الراي الثاني، الراي الثاني مذهب ابي حنيفه رحمه الله انه يتسامح اذا كان الشخص مقدار ثلاثه حاجه اتعقل يزيد، يعني مقدار اصبع يجي نصف اصبع يجي ثلاث اصابع اصبعين، هذا قال بانه يجي. هذا مذهب ابي حنيفه رحمه الله تعالى. عند الامام مالك رحمه الله الى الثلث، عند الامام مالك الى ثلث القدم او ثلث القدم، نعم اذا كان الفرق مقدار الثلث ثلث القدم يجي، نعم اذا كان في ثلث مقدار ثلث القدم يجي، اذا كان اقل يجزي، أكثر لا يجزي. لأن عند كيف سأل الدنيا رحمه الله أن يجزي النفس المقرر والضابط، والإن في ذلك أن ذلك الإن في ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا فقراء، وصفات الفقراء غالبا لا تسلم من القروض والسفوك. فأيضا الأدلة عامة، الشارع جاء أو رخص بالنفس الكفين، رخص بالنفس الكفين ولم يقيد ذلك، نعم لم يقيد ذلك بما اذا كان قرص الثلث او ثلث الصابع او فيه جبل الابره. الضابط في ذلك انه متى كان هذا الثلث ينتفع به ولا يزال اسم صف باقي عليه، اذا كان لا يزال يسمى صفا إذا كان لا يزال ثم حكم، يعني حكم الحكم لا يزال باقيا عليه، يعني لا ينتفع به عرفا فإلا يصح لك أن تنكحه. أما إذا زال اسمه، يعني اسم الحكم زال عنه بكثرة الشقوق والصوت، هذا لا يسمى حكما أو لا ينتفع به عرفا، فإنه هنا لا يصح المسألة عيبا يجب الحكم. قال رحمه الله: كافر من نصيب يثبت لنفسه. هذا هو الشرط الخامس. الشرط الخامس قلنا انه رحمه الله لا بد ان يثبت لنفسه، وايضا هذا بدا في حنيفه الشافعي شرط ان يثبت لنفسه. ان كان لا يثبت، ان كان لا يثبت الا بشده بشيء، شده بحبل او غير ذلك، فهذا لا يصح المساله. اما هذا كما ذكرت مذهب ابي حنيفه وكذلك ايضا الشافعي. الرأي الثاني، من الرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن ذلك ليس بشرط العمومات، فإذا ثبت لنفسه أو ثبت بغيره شدة بحبل أو خيط أو غير ذلك فإنه يصح المسألة العمومات، لأن الشارع شاهد المسألة شاهد الأدلة عامة، فإن ثبت لنفسه أو ثبت لغيره. ولا غير ذلك لو كان الإنسان مريض، نعم لو كان الإنسان مريض لا يمكن، لبس خفاف واسعة، نعم لبس خفاف واسعة، لو مكة سقطت منه، وهذا يصح أن يمسح عليها أي لا يصح؟ نقول لا يصح، أن تكون هذه الأشياء تثبت لنفسه. قال: يثبت لنفسه من خف لزيرك، قال يصح أن تمسح الخفاف، نعم لا يصح أن تمسح الجوارب. يتقبل لنا ذكر الفرق بين الخف والجوارب، لأن الخف لا يلبس على الرجل من جلد، لأن الجوارب لا يلبس على الخف من صوت أو سفن أو سكران وغير ذلك. قال: جوارب الخفيف، الخفيف هو الخفيف، أنا ما يصح تمسح الخفيف عن مجلد. هل الجوارب، هل يصح تمسح الجوارب؟ ألا يصح أن تمسح الجوارب؟ المشهور من مذهب مذهب أو جمهور العلماء أنه يصح أن تمسح الجوارب، يعني يصح أن تمسح الجوارب. وعند المالكية لا يصح أن تمسح الجوارب إلا إذا كانت عليها جلد، الجوارب هذه إذا كان عليها جلد يصح أن تمسح الجوارب. يصح أن لا يصح أن تمسح الجوارب، وهذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهو ثابت عن ابن مسعود أن يسعى الجوارب، هذا ثابت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأنس والبراء بن عازب وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، كل هذا ثابت عن الخير وسنة بن أبي شيبة أن يسعى الجوارب. لكن المؤلف رحمه الله فرق في الجوارب أن يكون خفيفا، خفيف ما هو خفيف؟ خفيف ليس خفيف، وعلى هذا لا يصح أن تمسح الجوارب الخفيف، أي الجوارب اللي فيه مثل جبل الإبرة، لو كان فيه منه جلد الإبرة لا يصح أن تمسحه. والصحيح كما تقدم، كما تقدم لنا في الحكم أن الجورب إذا كان ينتفع به عرق ولا يزال اسم الجورب باقيا عليه فإنه يصح لك أن تمسحه، يعني يصح أن تمسح عليه. هذا رحمه الله. عندنا الآن، عندنا الآن خفاف، عندنا الآن خفاف هذا ينتهي أيضا جوارب، هذا القسم الثاني يمسح عليه. القسم الثالث النعال، النعال هل تمسح على النعال او لا تمسح على النعال؟ النعال هل يمسح عليها او لا يمسح عليها؟ على اتفاق الائمه الاربعه على ان النعال هذه لا يمسح عليها. وزوج شيخ الاسلام تيميه رحمه الله ايضا المسح على النعلين، شيخ الاسلام تيميه رحمه الله زوج المسح على النعلين، قال لكن بشرط، بشرط أن يشق يده، وما يمكن أن تنزح إلا بيد أو رجل، يعني يحتاج لكي تنزعها إلى يده أو إلى رجلك. وبذلك ما ثبت أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما توضأ ومعلاه في رجليه فنزعها عليهما وقال: هكذا أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا خرج البزار واسناده صحيح، يعني خرج ابن عمر رضي الله تعالى عنه عنهما أنه يتوضا ورع لا يكون بلون فنفح عليهم نفح عليهم وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا سنت عن علي رضي الله تعالى عنه كما في مسند أبي شيبة رحمه الله قال أصبح السنة كم؟ ها؟ ستة أو خمسة الوقت شرط الوقت أيضا أن يصير داخل وأن يصير كاملا وأن يصير الشاشة المفروض ها؟ فلن أثبت لنفسه نعم أن يثبت لنفسه نعم هذه خمسة شروط بعضها تقريبا بعضها قال وعلى إمامة لرجل نعم وعلى إمامة لرجل ذكرنا لك أسماء الله أيضا يصح نعم يصح المسح على إمامة على إمامة الرجل فلذلك حديث عمرو بن أمية رضي الله تعالى عنه ولذلك حديث عمرو بن أمية الزمري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الحسين والإمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح الحسين والإمامة وهذا من مقتضيات المذهب يعني المسح على الإمامة هذا من مقتضيات المذهب يعني جمهور أهل العلم لا يرى مسح الإمامة لكن الإمام أحمد رحمه الله يرى المسح على الإمامة الجمهور يأخذون بقول وعن بقول الله عز وجل يمسح برؤوس يمسح برؤوس نحن الصحيح ما دلت له السنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح الإمامة سيحيد عمرو بن أمية الجمري رضي الله تعالى عنه وكذلك أيضا في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على المعصية والإمامة قال وعلى إمامة لرجل محنكة أي ذات ذئابة حرب المؤلف رحمه الله أن تكون محنكة والمحنكة هو له حجاب تحت الحنك حجاب تحت الحنك أي ذات ذئابة وجهها خرق يلقيه على ظهره يلقيه على ظهره على كتفيه فاشترط المؤلف رحمه الله أن تكون محنكة أي ذات ذئابة فعلى هذه الوقت غير محنكة أي ليس لها ذئابة لا يصح المسح عنه فهذا هو المكسور من المذهب الرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى لأنه يصح المسح على أنا المسمى نعم التي ليست محنكة وليست لها ذئابة يصح المسح عليها المؤمنات نعم المؤمنات لهذا القول أن هذا القول هو الصحيح قال وعلى سمر نساء مجارة تحت خلقهن في حدث أخر أيضا قلنا لكم الله على سمر النساء أيضا هذا من المثلات يعني المرأة لها أن تنسح على حمارها الحمار لا تغطي به يعني لا تغطي به الرأس مجارة تحمر بها كاية اليرة على حلقها هل تنسح عليه أيضا تنسح عليه يقيم أن تحمى الله لأنها تنسح عليه فهذا هو المصير من مذهب الحنابلة وتدل على ذلك بدليلين الدليل الأول ما تقدم من الأدلة على مسح الرجل على إمامته فإذا كان ذلك في حق الرجل فكذلك أيضا في حق الله يعني الأدلة دلت حيث أمر المؤمنية الضمرية وكذلك أيضا غير ذلك حيث المؤمنية غير ذلك من الأدلة الدالة على أن الرجل يمسح على إمامته فكذلك أيضا المرأة تمسح على حمارها الدور الثاني أنه يارد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها ثابت في إسناد صحيح عن أم سلمة أن مسح الحمار كما في مسند ابن أبي سعيدة رضي الله رحمه الله وعند جمهور أهل العلم أنه لا المرأة لا تمسح على حمارها ويقولون كما تقدم بقول الله عز وجل وامسح برؤوسكم المفتاح هي المذهب فأنت الصحيح المذهب قال في حدث أخر لجبيرة لم تتجاوز الحد فهذا يعني المسح الحسين والمسح الجرمين والمسح الإمامة والمسح الحمر المسح هذا كله في حال أخر أما الحد الأكبر هذا لا بد من ذلك وأجد ذلك حديث حسان بن حسان رضي الله تعالى عنه لأن هذه الأشياء إنما ينفع عليها شيء في الحيث الأصغر من الحدث الأكبر قال وجهور كان أيضا يعني أنا ما ينفح عليهم ذكر المالك أحمد الله الصف ذكر الصف للجورب لأن عليه للإمار آيات الرجل ثمار المرأة على السادس الجبيرة الجبيرة يقول المالك أحمد الله لأنه ينفح على الجبيرة. الحقيقة المسح الجبيرة ما ثبت فيها شيء في السنة يعني في السنة لم يثبت فيها شيء لكنه ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يعني حيث الوارث المسح الجبيرة هذا أيضا لكنه ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في إسناد صحيح ولهذا فالمسح الجبيرة هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام مالك ولهذا عند الحنفية أما المسألة الجبيرة ليس واجبا لا يرى ما يفعل وعند الشافعية قال بأنه يجمع بين المسح على الجبيرة وبين التيمم لأن مثلا إذا كان فيه كبيرة تمسح على الجبيرة وتتيمم يعني تمسح على الجبيرة وتتيمم يعني مستحيل يعني أشعر في ذلك أن المسح إنما يكون على الجبيرة فقط يعني أنه لا يجتمع لا يجتمع تهاركاً الحديد لا يجتمع تهاركاً الحديد لا يجتمع تهاركاً هذا ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ولهذا ابن حزم رحمه الله يقول لا يجتمع ما في مسألة جبيرة ولا قيام من الأيسر يعني يقول إذا كان على الجبيرة هنا ما تمسح الأيسر يعني شرط الصحيح لأن الجبيرة هذه لا تمسح عنه لأنه يرعى من الحديث الوارد في ذلك لكن ما بين هذا الكلام من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما يرد في السنة وإن كان في هذا هذا هو الأخير الأخير ما ذهب إليه من مالك رحمه الله والأم الأحمد وهو القول بالنص على الجبيرة فاعلم أن الإنسان إذا كان فيه زرق فهذا لا يخلو من أخيار يعني إذا كان فيه زرق هذا لا يخلو من أخيار الحالة الأولى الحالة الأولى أن يكون عليه جبيرة الحالة الأولى أن يكون على الجرح جبيرة أي شاكس أي سرقة أو غير ذلك فهذا يقول بأنه يمسح على هذه الجبيرة الحالة الأولى أن يكون عليه جبيرة فنقول يمسح على هذه الجبيرة الحالة الثانية أن يكون عليه جبيرة فيتنكر من غسل أو مسحه وعن يتمكن من غسل أو مسح ليس على الجبيرة لكن يتمكن من غسل أو مسح الحالة الثالثة أنت أن لا تكون عليه جبيرة لا يتضرر إذا غسل يحصل له ضرر فهنا الآن يسقط عن الغسل والمسح يسقط عنه لا يسقط إلى أي شيء